بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كنا وقفنا بالأمس في صلح الحديبية عند التفاوض الذي كان بين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبين المشركين، وقد بعث المشركون أكثر من شخص من أجل فيما يظهر إقناع النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، ولكن النبي أفهم كل من حضر أنه ما جاء لقتال إنما جاء للعمرة. ثم في آخر الأمر النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يبعث هو من عنده رجلا يكلم قريش فيما جاء به، فوقع الاختيار في الأخير على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وصل عثمان إلى مكة وكلم قادة قريش وأفهمهم، بلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأفهمهم بالأمر الذي جاء من أجله كما تقدم. ثم جاءت إشاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عنه عثمان، جاءت إشاعة بأنه قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الخبر بأن عثمان قتل تأهب للقتال، لأن قتل الرسل خيانة، تأهب للقتال وبايعه عليه أصحابه. وهذه المعروفة، وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، لأن الله رضي عن أهلها، لأن الله رضي عن أهلها. وفيهم أبو بكر، وفيهم عمر، وفيهم عثمان، أليس كذلك؟ وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت هذا الرضوان عليهم إلى أن توفوا. فأين كلام الرافضة هؤلاء الأخباث هؤلاء الزنادقة؟ أبلغ الرافضة أن الله سخط على أهل بدر أو سخط على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ يا سبحان الله. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم، نناجز أي نقاتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد ابن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس. يعرفه جابر لأنه من رهطه هذا الجد ابن قيس. والجد ابن قيس هذا يعني له مواقف أيضا مخزية غير هذا، هو الذي أنزل الله فيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. هو هذا الجد يقول: يا رسول الله إني إذا رأيت بنات بني الأصفر يعني الروميات أفتن، أخشى أن أفتن. ماذا قال الله؟ ألا في الفتنة سقط. ما هي هذه الفتنة في الحقيقة؟ يعني هذا يمنعك من الجهاد؟ هذا الذي يدعوك إلى التخلف عن الخروج مع رسول الله سبحانه؟ هذه الفتنة في الحقيقة، نعوذ بالله. وهو المسألة عنده ما بنات من الأصفر، وإنما يريد أن يتخلف، ما يريد الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا مع الأسف الشديد الناس تبايع على الموت، يبايعون النبي على القتال وهو يستتر يتخفى، ما يريد أن يبايع. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل، يعني هذه مجرد إشاعة، ما قتل عثمان. قال ابن هشام: وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد الله عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع لعثمان فضرب بإحدى يديه على الأخرى. ابن هشام يرويها بلاغا عن شخص عن شخص. الحديث كما قلت هنا بيعة النبي لعثمان، بيعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان رضي الله عنه ثابتة في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، يعني النبي هو الذي بايع لعثمان، فكانت يد رسول الله خيرا لعثمان من يده. وهذه من قبل عثمان رضي الله عنه. والنبي إنما بايع أصحابه على مناجزة قريش، على مناجزة قريش وعلى قتالهم من أجل من؟ من أجل عثمان رضي الله عنه لما بلغه أنه قد قتل. وقد ظهر في خلافته، في خلافة عثمان، بعض هؤلاء الزنادقة وبعض الأخباث الذين ألبوا عليه ثم قتلوا، قتلهم الله. وإلى اليوم زنادقة يتكلمون ويطعنون فيه رضي الله عنه. وهو الذي من أجله رضي الله عنه لما بلغه أنه قتل بايع النبي على القتال وعلى الحرب على قريش، والله المستعان. إذن هذه مكانة، يعني أنا ما الذي أريد أن أقوله، هذه مكانتهم عند رسول الله، مكانة عظيمة. هذه مكانة هؤلاء الرجال الأفذاذ رضي الله عنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي مكانتهم عند الزنادقة هؤلاء؟ والله لو كانوا يحترمون رسول الله لاحترموا أصحابه، لأن احترام الصاحب من احترام المصاحب، يعني احترام احترامك لأصدقاء الشخص هذا من احترام الشخص نفسه، لأنك إن أهنت أصدقائه وأصحابه فقد أهنته هو وطعنت فيه. فوالله هؤلاء لا يحترمون رسول الله وإن أظهروا حبه، يعني كما قال القحطاني في منيته يقول: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والبهتان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. يعني كيف الآن يمدحون النبي ويخونون أصحابه؟ هذا زندقة، نفاق مكشوف. حبوا قرابته وسبوا صحبه، هذا متناقض، والله المستعان. فنحن كلما جئنا في موقف فيه تعظيم للصحابة وفيه بيان مكانة الصحابة عند رسول الله ينبغي أن نقف حتى نكشف هؤلاء الزنادقة الذين يتظاهرون بالإسلام وهم من أشد أعداء الإسلام. قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا له: ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. يعني الآن بدوا بالتنازل بالصلح، ولكن أهم شرط في الصلح أن يرجع. يعني شوف، لازال مصممين على مسألة عدم دخول مكة، يرجع هذا أهم شيء. فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، وأخذهم من كلمة سهيل. فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، لما التأم الأمر يعني تم التفاهم والاتفاق، يبقى التوثيق بالكتابة، وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. الدنية عن الأمر الذل والأمر الهون الخسيس، يعني ماذا نرضى بالأقل؟ قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. وكذلك الصديق أيضا بالسنة في اختصار، حتى الصديق قال إنه رسول الله ولن يضيعه الله، ولن يضيعه الله. قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. ثلاثة أيضا رواية أخرى في عمر, عمر يقول أنا ما زلت خاف بالكلام ذاك, يعني خاف من اعتراضه, خاف من اعتراضه على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فسار ماذا يفعل؟ يعمل أعمال صالحة, يتصدق ويصوم ويعتق رضي الله عنه. وفي رواية البخاري أنه قال رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام, فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه, فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر. عمر الآن يقول, عمر رضي الله عنه اعترض على قضية, القضية هي التي جعلتها قريش الشرط في الصلح, قضية ماذا؟ الرجوع. هذا الذي ما احتمله عمر, وفي الحقيقة كان شيئا صعبا جدا على الصحابة, يعني أن يقفوا على مشارف مكة. سبحان الله, تعرفون منطقة الحديبية على مشارف مكة, ويأتون من المدينة ويقطعون كل هذه المسافة ويقفون على مشارف مكة ثم يقال لهم لا دخول, وهم يعني تاقت نفوسهم إلى بلدهم, تاقت نفوسهم إلى رؤية الكعبة, إلى الطواف بها على الإسلام. يعني كم لهم عن مكة؟ يعني تصور لو أنك انقطعت عن مكة سنوات ممنوع من الدخول, ثم جئت على مشارفها ونفسك تتوق إليها, ثم قيل لك ارجع. هذا الشيء الذي يعني ما تطيقه الجبال, والله المستعان. ولكن النبي فعل ذلك امتثالا لأمر الله. أبو بكر تابعه, وهذا يدلك على فضل أبي بكر على سائر الصحابة. يعني هذه من المواقف التي بينت فضل الصديق على سائر الصحابة, أن كلامه وافق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر اعترض على هذا, يعني ما تحمل, قال كيف نرجع؟ ثم ذكر النبي بكلمة إننا سوف نأتي ندخل مكة ونطوف. قال تحدثنا بهذا؟ ماذا قال له النبي؟ قال هل حدثتك, ذكره بشيء مهم, غاب عن عمر. قال هل أنا حدثتك أنك سوف تدخل مكة وتطوف فيها السنة هذه هذا العام؟ قال لا. إذا لابد أن تنتبه لهذا. قال فإنك آتيه ومطوف به, ولكن ليس هذه السنة, وقد صدق الله وعده, صدق الله وعده. العام الذي بعده جاءوا وطافوا بالكعبة وأدوا العمرة. يقول عمر رضي الله عنه قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره, فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. سبحان الله, هذا إلهام من الله عز وجل, هذا إلهام, كأنه ملك يتكلم على لسانه, وافق لفظ النبي عليه الصلاة والسلام, شيخ المسلمين أبو بكر الصديق. لذلك نحن المؤمن ما يعني ما يتحمل كلام هؤلاء الأنجاس الرافضة فيه. يأتي رافض يقول الطائفة البكرية, من الطائفة البكرية؟ يقصد المسلمين الذين يعني يعظمون ويحترمون الشيخ المسلمين وشيخ المهاجرين والأنصار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كلامه, هذه مواقفه. لذلك يعني نحن ربما نتحمل الطعن فينا وفي آبائنا وأجدادنا, ولكن ما نتحمل الطعن في هؤلاء سادة المسلمين وخير المسلمين, بل خير البشر بعد الأنبياء. كل نبي له أصحاب, أفضل أصحاب نبي منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كما قال الشعبي، قال هؤلاء الروافض، هؤلاء، قال لو سألت اليهود من خير أهل ملتكم بعد نبيكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من خير أهل ملتكم بعد نبيكم لقالوا أصحاب عيسى، قال ولو سألت الرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد. إلى الآن يطعنون في الصديق، في عمر، في عثمان، في عائشة، في الصحابة، المرتدوا، كفروا، بدلوا القرآن، أعوذ بالله. اليهودي ما يجرؤ يقول هذا الكلام، ولا النصراني، والرافضة يطعنون. والآن المشكل أنهم يتكلمون باسم الإسلام ويقولون الجمهورية الإسلامية. أي الإسلام؟ الجمهورية الإسلامية، بالمناسبة الجمهورية الإسلامية إيران ما فيها مسجد سني واحد في عاصمتها، تعرفون هذه المعلومة؟ يعني في العواصم كلها، حتى في عاصمة دولة اليهود في المقامة في فلسطين، في مساجد السنة. في أوروبا كله، في عواصم أوروبا كلها، في مساجد المسلمين السنة. هذه عاصمة الجمهورية الإسلامية، يعني هذه مفارقة عجيبة. عاصمة الجمهورية الإسلامية ما فيها مسجد واحد على السنة والجماعة، يعني على الإسلام الصحيح. يعني هذه جمهورية إسلامية هذه؟ والله المستعان. لكن ما أكثر المخدوعين، مع الأسف، ما أكثر المخدوعين بهؤلاء. ولكن الله عز وجل أحيانا يقدر أشياء تكشف وتبين، فتكون أشياء سيئة من جانب، ولكن مصالح وفوائد من جوانب أخرى. هذا قضاء الله وقدره. يعني هذه الثورات العربية كشفت حقيقة الرافضة في كثير من البلدان، ولا سيما الأحداث التي حصلت في البحرين وتحصل الآن في سوريا. نسأل الله أن يحفظ المسلمين في سوريا، نسأل الله أن يحفظهم. هذه الأحداث كشفت خبث الرافضة لكثير من المغفلين والمخدوعين سابقا، والله المستعان. نرجع إلى سياق السيرة. قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم علي بن أبي طالب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم، لأنه ما يعترفون باسم الله عز وجل الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اكتب باسمك اللهم، فكتبه. ثم قال: اكتب. إذن الذي يملي الصلح من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو. فقال سهيل، قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. يعني يريد، ما يريد أن يعترف بصفته الشرعية. وفي رواية البخاري: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له سهيل هذا الكلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو. اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه، إذن هذا البند الأول إيقاف الحرب، الهدنة. البند الثاني: على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده عليه، لم يردوه عليه. وأيضا هذه أزعجت عمر، وشاف إن فيها إجحاف. يعني إذا جاء الشخص من المشركين إلى النبي ما يرده، وإذا جاء الشخص من المدينة إلى مكة المشركون ما يردونه. وإن بيننا عيبة مكفوفة، عيبة مكفوفة فسرتها أي بينهم صدر نقي من الغل والخداع مطوي على الوفاء بالصلح، هكذا فسرها ابن الأثير. وإن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، لا إسلال إلى سرقة، لا إغلال لا خيانة، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهده، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها 3، يعني 3 أيام فقط، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها، يعني ما معك سلاح إلا السيف فقط. فبين إذن هذه بنود الصلح. الصلح في يعني البنود في ظاهرها فيها إجحاف، وهذا الذي يعني أجعل عمر يسخط على هذا الاتفاق ويعترض عليه رضي الله عنه، ثم إنه تاب وندم وعمل لذلك أعمالا. لا، في حادث حصل أثناء الصلح أشد. ما هو هذا الحادث؟ يقول: فبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتب الكتاب، هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في الحديد. يعني سهيل الآن، سهيل بما يعني سهيل بمثابة وزير خارجية للمشركين، ويعقد الاتفاق مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، اتفاق الصلح. أثناء هذا الاتفاق من جاء؟ ابن سهيل ابن عمرو مندوب المشركين، وأبو جندل ابنه مسلم، واستطاع أن يفر من مكة وأن يخرج بالحديد. يعني هم شوف كيف حال المسلمين في مكة، يرسف في الحديد يعني مقيد بالحديد، استطاع أن يهرب من المشركين، وجاء إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبوه مندوب ومفوض المشركين لكتابة الصلح. طيب، ما الذي حصل؟ وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه، دخل على الناس في ذلك أمر عظيم. وما تحمل على ذلك في نفسه يعني التنازل والتساهل الذي أبداه في الصلح. يعني لما قالوا ما نعترف بأنك رسول الله، اكتب اسمك اسم أبيك، النبي ماذا فعل؟ رضي بذلك، تنازل عن هذه. طيب، يعني كتب اسمه وقال إني رسول الله وإن كذبتموني. لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما أبدا، اكتب اسمك اللهم، ما نعترف نحن بالرحمن الرحيم. والنبي أيضا تنازل عن هذه. طيب، لما جاءوا عند مسألة الرجوع التسليم، من خرج عندك تردوا علينا، من جاءنا من عندك ما نرده، وهذه لا شك فيها شيء من الإجحاف، النبي أيضا تنازل عنها. فهذا معنى قولي هنا وما تحمل عليه رسول الله في نفسه، يعني الرجوع بدون عمرة هذه صعبة، هذه البنود المجحفة صعبة. جيد، الناس دخل عليها كما قال ابن إسحاق أمر عظيم كما يقول الزهري، حتى كادوا يهلكون. فلما رأى سهيل، وهذه الآن ثالثة الأثاثي تأتي الآن، الطامة الثالثة هذه قصة أبي جندل. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه يعني بثوبه، أخذ بثوبه ثم قال: يا محمد، قد لدت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. يعني تم الصلح والاتفاق بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا أبو جندل. قال: صدقت. فجعل ينتره بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش. في رواية قال: هذا أول من أقاضيك عليه، يعني هذا الآن جاءك من مكة يرجع إلى مكة، هو ابنه. فأخذ يجره، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أورد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد ذلك الناس على ما بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. شوف الوفاء كيف، يعني في أصعب المواقف المحافظة على العهود وعلى الوفاء بها. قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدني قائم السيف منه. قال: يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه.
قال فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. يعني عمر يريد من السيف يقول دمدم كلب، يريد من أبي جندل أن يأخذ السيف ويقتل أباه سهيل بن عمر، لكن يقول ظن الرجل بأبيه. والحمد لله سهيل بعد ذلك أسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك، وعلي بن أبي طالب وكتب وكان هو كاتب الصحيفة. قال ابن إسحاق نقف عند هذا الحد، يعني عند إتمام الصلح. الدرس القادم إن شاء الله سوف نتابع فيما بقي من صلح الحديبية وما تلا صلح الحديبية من أحداث، والحمد لله رب العالمين.